Cinema Zoom. Cinema Zoom. Podcast. الرواق برنامج ثقافي فني. نستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الثقافة والفن. الرواق. الرواق. ما لما طيارة.
واحد من أهم المؤلفين والموسيقيين العرب، في جعبته عشرات الأعمال الموسيقية التي وظفت في الدراما التلفزيونية والسينمائية، نذكر منها مسلسل هوانم جاردن سيتي، وفيلم الكتكات، وعصافير النيل، وفيلم مواطن ومخبر وحرامي. ضيف الرواق هو الفنان المصري العالمي الدكتور راجح داود.
يا روايح الزمن الجميل هفهفي.
مساء الخير دكتور راجح، سعيدة جدا انه انت ضيفنا اليوم بالرواق.
مساء الخير يا استاذة لمى، انا سعيد بتسجيل الحوار ده معاكي.
الحقيقة حابة ابدأ معك الحوار من الحفل الذي اقيم مؤخرا في دار الاوبرا، لعزفت فيه بعض من مقطوعاتك الموسيقية ومؤلفاتك، وقبل كان في حفل بإسكندرية ولاقى إقبال شديد من الجمهور بحسب الصحافة. برأيك رغم يعني تدني أو تراجع الذوق العام في الموسيقى وانتشار موسيقى المهرجانات، كيف تصمد الموسيقى الجادة والنخبوية وتلقى كل هذا الإقبال من الجمهور؟
طبعا انت عارفة ان مصر يعني تعداد سكانها اكتر من 100 مليون، والتنوع في 100 مليون في تنوع كبير جدا في ثقافة مجموعات كتيرة مختلفة. لذلك مصر بتلاقي حاليا يعني بتلاقي موسيقى المهرجانات أو ما يطلق عليه موسيقى المهرجانات بتمثل قطاع وثقافة معينة. الموسيقى الطرب بتمثل ثقافة طبقة أخرى. الموسيقى الشبابية والأغاني الجديدة بتمثل أيضا قطاع، وأيضا في قطاع بيستهويه الموسيقى السيمفونية أو الكلاسيكية أو الموسيقى العالمية، وده برضو أيضا قطاع. فأنا أعتقد أنه يعني الإقبال اللي كان موجود على الحفلتين اللي كانوا في اسكندرية أو في القاهرة في الأوبرا هو كان من قبيل يعني قطاع معين بيهتم بموسيقى مكتوبة حديثا أو بلغة سيمفونية، وفي نفس الوقت بتحمل ملامح خاصة بشخصية مصرية. يعني فأنا بس يعني أنا بعتقد أنه ده السبب، أنه خصوصا أن في هذا المجال الحقيقة مجال الموسيقى السيمفونية المصرية أو العربية بشكل عام هو مجال يفتقر إلى الكم، أن احنا لسه يعني المجال ده جديد علينا كمصريين وكعرب. طبعا مصر أقدم بلد يمكن دخل فيها هذا النوع من الموسيقى في الثلاثينيات من القرن اللي فات، لكن رغم كده برضو ده مش وقت كافي. الموسيقى الكلاسيكية في أوروبا بقالها أكثر من 300 سنة يعني.
بالعودة للأعمال السينمائية والتأليف الموسيقي، حضرتك بتستخدم أو تؤلف موسيقيا سوليست لآلة الفلوت والبانفلوت والوتريات وأحيانا البيانو، لكن في عندك أعمال مميزة مثل هي ودافنشي عصافير النيل، كنت عامل السوليست لآلة القانون. بأرض الخوف كمان كان شيء مميز جدا أنه كانت الأوركسترا كلها من آلة التشيلو بالإضافة للصوت البشري. هل نوع الدراما أو قصة العمل هي اللي بتفرض عليك استخدام آلة معينة بعينها يعني، أو هذا الأمر يرجع إلى ذوقك وأحساسك كفنان؟
الموسيقى هي روح الفيلم، والفيلم بلا موسيقى بيبقى زي جسد بلا روح، فلازم الروح دي تستمد من المادة الدرامية بتاعت الفيلم ده أساسا. طبعا بصفة عامة أقدر أقولك كده أن الآلات الشرقية أو الآلات المحلية سواء في مصر أو أي آلات محلية في أي بقعة من بقاع العالم هي غير كافية لتأدية وظيفة البعد الدرامي اللي ممكن يخلقه صوت أوركسترا صغير أو كبير أو أي نوع من الأوركسترا السيمفوني. إحنا مثلا إحنا الموسيقى بتاعتنا في الشرق عموما هي موسيقى لحنية بحتة بتهتم باللحن، لكن ما بتهتمش أو 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 هي دي يعني هي دي صفاتها. القيمة الجمالية اللي فيها هي قيمة الجمالية للحن، ولذلك الموسيقى عند المصريين وعند العرب بشكل عام في معظم الأحيان بتعني الغناء على مستوى الناس. الموسيقى بتبقى يعني بيعبروا عنها بالغناء عكس الموسيقى في أوروبا اللي هي برضو ابتدت بالألحان، لكن أخدت عبر النهضة الكبيرة اللي حصلت في أوروبا ولغاية النهاردة أخدت أبعاد أخرى هي اللي احنا بنسميها يعني البعد الدرامي، فبقى الأساليب الكاونتر بوينت والهارموني.
يعني السؤال اللي بتوارد لذهني، هل حضرتك لما بتكتب الموسيقى التصويرية للعمل هل تقرأه أم تشاهده؟ يعني هل تكتفي بالورق سواء كان العمل تلفزيوني أو سينمائي؟
أولا في فرق طبعا بين الكتابة للدراما التلفزيونية أو السينما. الدراما التلفزيونية زي ما حضرتك عارفة بتعتمد على حلقات كتيرة، يعني 30 حلقة أو أحيانا بيبقوا كمان 60 حلقة جزء أول وتاني وإلى آخره. فطبعا مفيش مؤلف موسيقي هيقعد يتفرج على 30 حلقة عشان يعمل موسيقى، ولكن في بيبقى يعني اللي بيعمل ميكساج أو الإعداد للموسيقى في الفيلم هو بياخد في المسلسل بياخده ويلخصه في مجموعة حاجات هي بتبقى الاتجاه العام لطبيعة المسلسل. قد يكون مثلا مسلسل رعب أو مسلسل عاطفي أو مسلسل حب أو مسلسل فيه أكشن وحركة أو ثريلر أو يعني فبيحاول يلخص الأيتم المهمة في نوتس كده، هو المؤلف الموسيقي بيشتغل عليها ويقعد المؤلف الموسيقي يعمل مقطوعات مختلفة الطول في الايتمز اللي هي يعني المسلسل اللي هي بتعبر عن روح المسلسل. وبعد كده بعد ما بتتألف الموسيقى بياخد المعد ده الموسيقى ويسمعها ويقعد بقى يختار ايه الاجزاء المناسبة للمشاهد اللي عنده. انما السينما لا، السينما لازم بتتقاس بالمتراج بعد يعني التقليدي جدا انه الموسيقى هي اخر مرحلة من مراحل اخر مرحلة فنية في الفيلم. يعني بيكون الفيلم انتهى تصوير ومونتاج وحتى وصوت الى اخره، وبتبقى متبقية بس في وضع الموسيقى عليه. في معظم الاحيان او في اغلب الاحيان الشكل الطبيعي يعني انه المؤلف الموسيقي بيشوف الفيلم مع المخرج في كذا قاعدة ويختاروا ويتناقشوا على روح الفيلم وروح الموسيقى والاماكن وضعها والتايمينج حتى بالدقيقة والثواني. وبيروح المؤلف الموسيقي بيشتغل على هذا الشكل. في بعض الاحيان القليلة الموسيقى ممكن تتكتب من روح السيناريو نفسه، يعني الواحد يقرأ السيناريو ويعمل الموسيقى وبعدين يبتدي يشوف الفيلم ويختار الحاجات المناسبة للمشاهد المختلفة. بس عادة النوع ده يعني بيكون الفكرة فيه انه السيناريو نفسه يكون بيعتمد على مصادر أدبية او روايات أدبية، زي مثلا افلام اتعملت على روايات لابراهيم اصلان زي عصافير النيل او الكيت كات الى اخره، او سارق الفرح لخيري شلبي مثلا. وفي طبعا افلام ما يعني ما ينفعش فيها الورق فيها ما يبقى مش مفيد للمؤلف الموسيقي قد ما مشاهدته للفيلم تبقى مفيدة، زي الافلام الثريلر او الافلام اللي فيها اكشن او غموض او الافلام الكوميدية. بالعكس دي لازم تتعمل يعني على الصورة وحتى يكون المونتاج بتاعها ديفينيتيف. لكن عموما يعني ده وارد وده وارد، ولكن النسبة الأعظم طبعا الموسيقى بتتعمل على الصورة وبعد مشاهدتها.
ابقى على تواصل مستمر وبودكاست الرواق. لا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات في حينها.
عملت مع المخرج داود عبد السيد في معظم أفلامه بدءا من فيلم الكيت كات. ما هو السبب باستمرار هاي العلاقة العمل؟ هل هناك كيمياء فنية فيما بينكما؟
يعني ممكن حضرتك تقولي نوع من الكيمياء الفنية، بس أنا ما أعتقدش إن هي نوع من الكيمياء الفنية. أنا أعتقد إن هو يعني الأفكار تتلاقى وتتقاطع ثم تتلاقى مرة أخرى، والانتماء للتجربة الجديدة أو الجرأة. يعني أفلام داود عبد السيد فيها جرأة. أنا بدعي أن أنا كمان حتى في أعمالي الخاصة اللي ملهاش دعوة بالسينما أو الميديا خالص بدعي أن أنا يعني أو أنا دايما بحب أبقى جريء واستخدم حاجات ما عملتهاش قبل كده، وما بيهمنيش يعني ما بيهمنيش النقد حتى لو كان نقد سلبي، إنما يعني ايه بتعلم من اللي انا بعمله. يعني اظن كده هو، واظن انه فنانين كتير كده يعني دايما طول الوقت بيجربوا حاجات ويتعلموا منها، قد تنجح وقد تفشل، لكن الفشل في حد ذاته ما بيهمنيش، وعشان ما بيهمنيش بيديني مساحة اكبر ان انا اكون اكثر جرأة. بالإضافة لأن أفلام داود عبد السيد نفسها هي بتتسم بالجرأة والمغامرة وأحيانا الجنون.
يعني قبل ما أقفل معك لازم أكيد نحكي على مسلسل هوانم جاردن سيتي. هذا العمل كان كتير له جماهيرية بسوريا، ومعظم الناس حتى اليوم يحفظون شارته وكلمات الأغنية. تقريبا هو العمل الوحيد اللي حضرتك عامل فيه جينيريك بصوت بشري. باقي الأعمال كلها هي مؤلفات موسيقية فقط للآلات. هل برأيك، هذا السؤال وأنت دائما تقول أنني أنا لم أستطع أو لم أعرف تسويق نفسي، هل برأيك العمل للدراما التلفزيونية من خلال شارع موسيقية مغناة هو يسهل تسويق الفنان وتسويق ألحانه لدى الجمهور؟
هو للتصحيح فقط، لا أنا عملت يعني أنا شغلي في الدراما التلفزيونية فعلا قليل، وأنا ما بحبش العمل في الدراما التلفزيونية بشكل عام إلا في حالات يعني معينة. لكن الأغاني يعني في مسلسل مثلا عملته كان عن رواية نجيب محفوظ، ما أنا مش فاكر الاسم بس أظن الأقدار، وكان فيه 9 أغاني أو 10 أغاني غناهم الفنان علي الحجار. يمكن مسلسل هي ودافينشي اللي حضرتك ذكرتيه كان فيه أغنية أو أغنيتين لريهام عبد الحكيم، بخلاف مسلسل هوانم جاردن سيتي اللي هي فعلا زي ما حضرتك بتقولي الإشارة بتاعتها أو التتر بتاعها اللي غنته هدى عمار يعني كان يمكن لغاية النهاردة الناس بتحب تسمعه. أنا ما عنديش حاجة طبعا نهائي ضد التلحين، وبالعكس بحب التلحين، بس المشكلة مش في كده، المشكلة انه المغنيين المصريين والعرب بشكل عام بيخافوا ان هم يدخلوا في تجارب غير محسوبة. يعني دايما لما بتلاقي مغني بينجح بشكل معين فبيتقمص هذا الشكل ويفضل فيه وما يحاولش يغيره، وبيعتقد ان هو ده يعني انه لازم يحافظ على هذا الشكل اللي بيعجب فيه جمهور وما يخرجش عنه. يمكن مغنيين قليلين جدا اللي خرجوا بره هذه الدائرة زي محمد منير مثلا اللي كان بيشتغل مع فرقة ألماني وبعدين بقى يشتغل مع أوركسترا وبعدين بقى يشتغل مع يعني متنوع وعنده الجرأة ان هو يغير دايما لأهداف فنية، وانه يعني ما يعيش في قالب واحد. المغنين التانيين بيفضلوا قوالب معينة، انا ما بحبش، مش ما بحبش حتى ما بعرفش ادخل في اي قوالب من القوالب. انا بعمل ما ارتقيه انا صالح في تلحين جملة شعرية وقد انجح وقد ما انجحش. بس مثلا في التجربة بتاعت علي الحجار كان هو نفسه كمغني، هو مغني كبير ومهم، كان مستغربها جدا وما كانش متوقع انها تنجح مع الناس. لما راح وقعد وسمع أصدقائه قالوا له لا ده يعني عكس تماما عكس ما هو توقع، جاله رد فعل إيجابي على الحاجة الجديدة اللي هو عملها. فهي دي مش مشكلتي قد ما هي مشكلة النمطية في الفن، ولا أنا ما أعرفش أبقى جزء منها.
بتشكرك دكتور راجح لحضورك معنا بحلقة بودكاست، ونتمنى لك التوفيق والنجاح في كل مسيرتك الفنية. شكرا كتير لك.
وأنا كمان بشكرك على الأسئلة الفنية والمهمة اللي انت سألتيني ليها، وأتمنى لحضرتك وللسادة المستمعين عام جديد كله خير وسعادة. شكرا.
في الحلقة القادمة من الرواق سنقابل أحد أروقة الفن ممن لمعت مسيرته بأعماله، فلا تفوت الحلقة القادمة من بودكاست الرواق. كان معكم لما طيارة في الإعداد والتقديم، ووافي بوميدا في الإخراج. إلى اللقاء. للاشتراك ومشاركة الحلقة زيارة مدونتنا cinemasummer.blogspot.com، كما يمكنكم متابعتنا عبر كاست بوكس سينما سومر بودكاست.